هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث عشر من التعليق على كتاب الطلاق من صحيح الإمام مسلم.
في هذه السنن الثلاثة التي ذكرها عائشة رضي الله عنها، وهي ما سبق من أن الولاء لمن أعتق، والثانية التخيير على زوجها إذا أعتقت، والثالثة أنه يجوز لمن لا تحل له الصدقة إذا تصدق على من تحل له الصدقة أن يأكل منها، لأن هذه محرمة للكسب لا لعينها، فإذا تصدق على فقير ولو بزكاة ثم أهدى لغني فلا بأس أن يأكل الغني من هذه الصدقة، لأن هذه الصدقة لنفرض أنها تمر، هل هي محرمة لعينها؟ نعم لا، بل لكسبها، هذه اكتسبت بطريق حلال تصدق بها على من هو أهل للصدقة، فأهداها على من لا تحل له الصدقة فصارت حلا لهذا، مع أنه لو أخذها مباشرة لم تحل له. وفي هذا الحديث دليل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آله، وأنهن داخلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو لكم هدية. وهذا هو الحق، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، وإن لم يكن من بني هاشم فهن من آل البيت، وهو صريح القرآن في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وظاهر الحديث أن الصدقة لا تحل لآل محمد لا فرضها ولا نفلها، وهو قول لبعض العلماء للعموم، وقيل إن الصدقة تحل لآل البيت، أعني صدقة التطوع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تحل له الصدقة لا تطوعا ولا واجبة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وربما يؤيد ذلك تعليل النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بأن الصدقة أوساخ الناس، كما قاله للعباس بن عبد المطلب، قال إنها أوساخ الناس، والصدقة التي هي أوساخ هي التي يتطهر بها، وهي الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الصدقة طهور، والمراد بالصدقة هنا الزكاة، لأن الرسول أمر أن يأخذها منهم. والذي عليه الجمهور هو الأقرب، أن الزكاة الواجبة لا تحل لآل محمد، وأما صدقة التطوع فتحل له، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة مطلقا. وهذا الحديث ينبغي أن يقيد، لأنه صريح في أن أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من آل بيته. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صنعتم لنا من هذا اللحم، قالت عائشة: تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.
اللهم صل وسلم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. وخيرت، فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن المثنى: حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان زوج بريرة عبدا. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق.
في هذا دليل على ما ذكر سابقا من ثبوت ثلاث سنن في بريرة، وفيه أيضا أنه يجوز للإنسان أن يطلب من أهله أطيب الطعام أو ما يشتهي من الطعام، ولا يعد هذا من سؤال الناس، لأن له السلطة والإمرة على أهله. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسط بنعمة الله عليه ويختار ما هو الأنفع. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب، لأنه لا يدري ما شأن هذا اللحم، وإنما استفهم: ألم أرى البرمة أو برمة على النار.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن.
وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا كان يتبسط بمال أخيه ويرى أنه إذا أخذ منه فإن أخاه يصر بهذا، أنه لا بأس أن يدل عليه ويقول: هذا منك هدية لنا، أو ما أشبه ذلك، حتى وإن كان في غيبته، ما دام يعلم ويثق بأنه لا يمانع في هذا بل يفرح.
استقيم به الاستدلال في ان الحديث هذا عن عائشه، ام انه موقوف على عبد الرحمن؟
لا، هذا عن عبد الرحمن، فيه
انقطاع. بعض العلماء قال عن عائشه،
نعم،
في روايه
عائشه
انه كان حرا.
نعم، لما ضعيفه، لو كان حرا ضعيفه. ولهذا في النهايه لما ساله عنه قال: لا ادري.
هذا دل على أنه لم يضبطه. نعم نعم نعم.
كمن كان له مال يعني يأخذ من الربا، هل يجوز أن لمن أهدي إليه أن يقبل هدية؟
نعم يجوز، إلا إذا كان في ردها مصلحة، مثل أن لما أهدى إلي هذا الرجل الذي يرابي الهدية فرددتها، إذا كان فيه مصلحة بحيث يمتنع عن الربا فتراعى هذه المصلحة وتردد. نعم كذلك.
على أنهم ما كانوا يعتقدون أن الصدقة لا تحل لها.
نعم يدل
على إيش؟ على أنهم ما كانوا يعتقدون أن الصدقة لا تحل لهم، بل كانوا يعتقدون أن الصدقة
لا
تحل فقط
للنبي صلى الله. لا، هي الرسول قال هي لكم، لكم هدية، يعني آل البيت. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. باب النهي عن بيع الولاء وهبته. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.
سمعتم أن الولاء لمن؟ لمن أعتق. وسمعتم أن الولاء لحمة كلحمة النسب. وإذا كان كذلك فإن نعم. وسمعتم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل اشتراط البائع أن يكون الولاء له، فدل هذا على أنه لا يمكن بيعه، يعني بمعنى أن الرجل إذا أعتق عبدا وصار الولاء له، فجاء إنسان وقال بع علي ولاءك على هذا العبد، فإنه لا يجوز بيعه، أو طلب منه هبته فإنه لا يجوز، أو هو نفسه وهبه لشخص أو تصدق به عليه، كل هذا لا يجوز، لأن الولاء إيش؟ كالنسب تماما، وهو لمن أعتق. فإذا كان الإنسان لا يمكن أن يقول لشخص وهبت لك ولدي أو نسب ولدي أو ما أشبه ذلك، فكذلك الولاء. وقول المسلم إن الناس كلهم يعني أهل الحديث عيالا على عبد الله بن دينار، يعني أنه هو الذي نشر هذا الحديث وبينه ووضحه. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة حا وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة ولم يذكر الهبة. باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
هذا الحديث فيه تولي العتيق غير موليه، وأنه من المحرمات العظيمة. فقوله كتب على كل بطن عقوله، المراد بذلك العقل، يعني الدية، يعني أن الدية توزع على البطون، كل قبيلة تحمل دية من كان منها، وذلك في قتل الخطأ وشبه العمد، لأن القتل ثلاثة أقسام على المشهور عند العلماء: عمد، شبه عمد، وخطأ. أما العمد فديته على القاتل، ولا يمكن أن تحمل العاقلة منه شيئا، لأن القاتل عمدا يخير أولياء المقتول بين أن يقتلوه أو إيش؟ أو يأخذ الدية. إذا اختاروا الدية فليس على العاقل الشيء، الدية على نفس القاتل، لأنه متعمد فليس أهلا للمساعدة. وشبه العمد والخطأ تكون الدية على العاقل. شبه العمد أن يتعمد الإنسان جناية لا تقتل غالبا، ولكنها تقتل بالسراية مثلا، بأن يجرحه جرحا بسيطا لا يقتل عادة، ثم يستشري هذا الجرح ويسري إلى حتى يموت، هذا يسمى شبعا. والخطأ أن لا يقصد الفعل، أن لا يقصد القتل، إنما يفعل ما له فعله، كما لو رمى طيرا فأصاب إنسانا، أو حصل نعاس وهو قائد السيارة انقلبت، المهم أنه لم يقصد الفعل، هذا خطأ. شبه العمد والخطأ الدية فيه على العاقلة، وهم عصبات الإنسان قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم على حسب قربهم من القاتل وغناهم، وهي أيضا خاصة بالذكور البالغين العقلاء. فأما الصغار الذين لهم مال من مورث لهم أو ما أشبه ذلك فليس عليهم عقل، والمجانين كذلك، والنساء ليس عليهم عقل، إنما هي على ذكور العصبة البالغين العقلاء، ويحمل كل إنسان منهم ما يراه الحاكم الشرعي على حسب قربهم وعلى حسب غناهم. وأما الحديث يقول: لا ولا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه. وظاهر الحديث بغير إذنه أنه لو أذن فلا بأس، لكن سبق أنه لا يجوز في ولاء العتق أن يتولاه أحد سوى المعتق، فلعله أراد بذلك ولاية غير العتق، وسنرجع إليه في الشهر إن شاء الله. ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. قوله ثم أخبرت فيه جهالة، لأنه لم يبين المخبر، ومعلوم أنه يشترط لصحة الحديث أن يكون راويه عدلا ضابطا. شوف كلام النووي عليه:
باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. فيه نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتولى العتيق غير مواليه، وأنه لعن فاعل ذلك، ومعناه أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه، وهذا حرام لتفويته حق المنعم عليه، لأن الولاء كالنسب، فيحرم تضييعه كما يحرم تضييع النسب وانتساب الإنسان إلى غير أبيه. قوله بغير إذنه، وفي الحديث الآخر بغير إذنهم، يعني بغير إذن السادة، ودليل خطابه يدل على أن السيد إذا أذن في ذلك جاز، كما قد ذهب إليه بعض الناس وليس بصحيح، والجمهور على منع ذلك، وإن أذن السيد، لأن السيد إن أذن في ذلك بعوض فهو المبايعة للولاء المنهي عنها أو ما في معناه، وإن كان بغير عوض فهي هبة الولاء وما في معناها، ولا يجوز واحد منهما، وإنما جرى ذكر الإذن في هذين الحديثين لأن أكثر ما يقع من ذلك إنما يكون بغير إذن السادة، فلا دليل خطاب لمثل هذا اللفظ. وقد بينا في أصول الفقه أن ما يدل على جهة النطق مرجح على ما يدل على جهة المفهوم.
نعم، وجهة النطق أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، وجواز ذلك بالمفهوم من قول بغير إذن مواليه يقال يعارضه النطق، وهذا هو الصحيح. وقوله أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، هذا قد يكون وجيها وقد يكون غير وجيه، لكن الوجيه السديد أو الوجه السديد أن يقال دلالته على جواز التولي بالإذن دلالة مفهوم، والنهي عن بيع الولاء وهبته دلالة منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد
بشيء كيف؟
ما صورة الولاء؟
ما عندك عبد؟ ما عندك؟ اشتريت عبد واعتقته فالولاء لك؟ الولاء يكون بينك وبينه عصوبة، عصوبة كالقرابة تماما. فمثلا إذا قدرنا أن هذا العبد الذي اعتقته صار يتاجر وصار عنده ملايين البلايين، فأنت وارث إذا لم يكن له عاصم. الله يفتح. فهمت الآن؟ طيب، لو أردت أن تهبه للسامح ما يجوز. نعم. إيش؟ نعم، إذا قتل رجلا عمدا. نعم، وقال ايش؟ عفوا عن القصاص الى الدية.
هل الان يعني يلزم العصب العاقل يلزم دية الرجل؟
الجواب من اخوانك، ما تقولون؟
لا
لا يلزم، ان الدية على العاقل في الخطأ وشبه العمد فقط، العمد العامد ليس اهلا لان يعان. هذا ثلاثة اثنين.
شيخ بارك الله، هل يفرق في مع العاقل فيما لو كان القاتل غنيا او لا، ثم هل يحمل هو شيء؟
لا فرق بين الغني والفقير، حتى لو كان القاتل غنيا جدا العاقل لا، لكن لو فرض ان العاقل ما فيه عاقل او ما فيه الا عاقل فقراء ليسوا اهلا للمساعدة، هل يلزم القاتل سداد الدية؟ في هذا خلاف بين العلماء، بعضهم قال يلزمه لأن تحمل العاقلة عنه فرع، وإلا في الأصل أن الضمان عليه هو، كما لو أتلف مالا خطأ، لو أتلف مالا خطأ فهو عليه. وقال بعض أهل العلم الدية هنا في بيت المال، وليس عليه شيء منها. والقول بأنه يلزم بها إذا لم يكن له عاقلة أو كان له عاقلة لا 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 يلزمها التحمل، لو قيل القول بأنه يلزمه هو الصحيح. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف.
قوله فعليه لعنة الله، هل هو خبر أو دعاء؟
يحتمل،
هو باعتبار هذه الجملة يحتمل، لكن إذا قرأناها إلى قوله لا يقبل منه عدل ولا صرف تبين أنها خبر، والخبر أبلغ من الدعاء، لأن الخبر صدق واقع، والدعاء قد يقبل وقد لا يقبل. فعلى هذا يكون حملها على أنها خبر أولى من وجهين: الوجه الأول أنه أقوى في الوعيد، والوجه الثاني قوله لا يقبل منه صرف عدل ولا صرف. ومعنى عدل أي لا يقبل منه دفع دية دفع فداء يكون معادلا للجريمة، ولا صرف يعني يصرف عنه تصرف عنه عقوبة بدون معادلة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف.
في هذا زيادة عن اللفظ الأول في قوله والناس أجمعين وقوله لا يقبل منه يوم القيامة، فهل نقول هذه الزيادة الشاذة أم ماذا؟ الجواب لا، لأن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تنافي من هو أوثق، وهذه ليس بينها وبين ما سبق منافاة، وإنما في زيادة بغير منافاة. فتنبه لهذا، إذا وجدت في بعض السياقات زيادة من ثقة ولكنها لا تعارض بقية الروايات فخذ بها، لأن الزائد معه زيادة علم. نعم.
لا صرف ولا عدل، والقارئ قرأ عدل ولا صرف،
وهو عندنا كذلك عدل ولا صرف. نعم.
وحدثنيه إبراهيم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال: ومن والى غير مواليه بغير إذنهم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
في هذا دليل على فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن بعض الشيعة الضالة ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة، وقالوا إنه خاف على نفسه لو أظهرها، لأنه على زعمهم كان الذين تولوا الخلافة قبله كانوا ظلما. ولا غرابة أن يقول هؤلاء مثل هذا الكلام، لأنهم أكذبوا الناس بالحديث، باتفاق علماء الحديث أن هؤلاء أكذب الناس بالحديث، وأن الكذب عندهم على الله ورسوله من أسهل ما يكون، نسأل الله العافية. فعلي بن أبي طالب ليس عنده عهد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه الخليفة، ولو كان عنده عهد بذلك لآثره حين اختلف الصحابة في السقيفة، بل لأظهره حينما وكل عمر رضي الله عنه الخلافة إلى الشورى وبين ذلك. ولا يمكن أبدا أن يخالف الصحابة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وفي أيضا أنه رضي الله عنه أعلن ذلك على الملأ، كما كان يعلن على الملأ في الكوفة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، يعلنها إعلانا حتى يتبين لمن بعده إلى يوم القيامة أنه رضي الله عنه عرف الحق لأهله. وإنما يعرف الفضل من الناس من ذووه، ذو الفضل. وفي أيضا نقول من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب. في أيضا دليل على كذب هؤلاء الغلاة في علي بن أبي طالب الذين قالوا إن عند فاطمة رضي الله عنها مصحفا يزيد على المصاحف الموجودة الآن بنحو الثلث، فإن هذا أكذب ما يكون. سبحان الله، الأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها تضل عن ثلث القرآن، والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإما أن يكذبوا هذه الآية وإما أن يكذبوا دعواهم، ولا ليس لهم طريق إلا هذا. ونحن نعلم أن هذه الآية إيش حق وصدق، فتكون دعواهم كذبا وباطلا. وفيه يقول أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، يعني ما يجب فيها، وفيها بيان تحريم المدينة أنها حرم ما بين عير إلى ثوب، لكن حرم المدينة أقل من حرم مكة. أولا لأن حرم المدينة مجمع على حرم مكة مجمع عليه، وحرم المدينة فيه خلاف. ثاني أن حرم المدينة ليس في قتل الصيد فيه جزاء، وحرم مكة فيه الجزاء بالنص والإجماع. وثالثا أن الشجر والحشيش في المدينة يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه بخلاف حرم مكة. وفيه أيضا أن المدينة حرمها بالاتفاق لا تضاعف فيه الصلاة إلا المسجد النبوي وما زيد فيه، وحرم مكة اختلف العلماء رحمهم الله هل تضاعف فيه الصلوات إلى 100,000 أو ذلك خاص في مسجد الكعبة. والصحيح الذي لا ريب فيه عندي أنه خاص بمسجد الكعبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة في مسواه إلا مسجد الكعبة، وهذا نص صريح لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان. وأما قوله في الروايات الأخرى إلا المسجد الحرام، فقد بينت هذه الآية الرواية أن المراد بالمسجد نفس المسجد الذي فيه الكعبة. وأما احتجاج بعضهم بأن الله تعالى قال تبارك الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه أسرى به من بيت أم هانئ، فهذا غلط. أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو بعض من الكعبة، وهذا ثابت في صحيح البخاري أنه أسري به من الحجر، قال بين أنا نائم في الحجر إذ أتاني آت، وذكر الحديث. في رواية أنه أسري به من بيت أم هانة، ولكن هذه الرواية إن صحت إن لم تكن شاذة فإنها حملها ابن حجر وغيره على أنه كان نائما في أول الليل في بيت أم هانة، ثم استيقظ فذهب ونام في الحجر ثم أسري به من هناك، وهذا متعين. أو يقال إن ذكر بيت أم هانة شاذ. يأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله الآن. لكن لا شك أن الصلاة في الحرم يعني داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل، ولهذا لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم كان يصلي في الحرم وهو نازل في الحل. ومما يبتلق فيه الحرمان أن حرم مكة يجب على كل مسلم قادر أن يؤمه، وذلك بالحج والعمرة، وأما حرم المدينة فلا، وفيه فروق أخرى، فمن يحب أن نكلفه بذكر الفروق وتأتي. وعندنا أيضا فروق في الجمعة كتبت سابقا، وأظن فؤاد يقول عندي فروق أيضا. هذا الوعيد الشديد في من أحدث في المدينة حدث، ما المراد بالحدث؟ هل هو كل معصية أو الحدث الذي تكون به الفتنة؟ الثاني هو المتعين، لأن لو قلنا بالعموم لكانت كل معصية في المدينة من كبائر الذنوب ولو كانت من الصغائر، لكن المراد من أحدث حدثا تكون به الفتنة، إما في الدين كالبدع، وإما في الأموال والحروب يا عبد الله، نعم، أو غيرها. المهم أن المراد بالحدث هنا ما تكون به إيش الفتنة، أما مجرد المعصية فإن المدينة كغيرها، لكنها المعصية فيها أكثر، يعني بمعنى أشد عقوبة، لأنها كما قال أهل العلم الحسنة والسيئة تضاعف في كل زمان ومكان. فاضل. وفي أيضا أن إيواء المحدث كالمحدث، ومعنى إيواء أن يتلقاه ويساعده ويضيفه وما أشبه ذلك. وفيه أيضا من الفوائد أن الله لا يقبل من هذا يوم القيامة لا صرفا ولا عدلا، والفرق بين الصرف والعدل شرافة العقوبة. نعم. طيب، قال وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ذمة المسلمين يعني عهد المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، بمعنى أدناهم يعني منزلة ورتبة، حتى المرأة ممكن أن تؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن في ذلك مفسدة، لأننا لو أخذنا على عمومه وقلنا ذمة كل واحد من المسلمين كذمة الجميع، لازم من هذا أن يدخل الناس من شاءوا من الكفرة إلى بلاد الإسلام ويقول هذا تحت عهدي وذمتي، فيقال الآن المسلمون قد ضبطوا الحدود ولم يرخصوا لأحد أن يعطي أمانا إلا على وجه صحيح لئلا تحصل الفوضى والفساد، وهذا ولا سيما في زمننا متعين. أو يقال يسعى بها أدناهم إذا أقرها الإمام، إذا أقرها الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. في إما أن يحمل على أن ذمة المسلمين واحدة، ولكن لا بد من إذن الإمام، وإما أن يقال هذا فيما إذا لم يكن في ذلك مضرة ومفسدة. وقول من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله، المراد ادعى إلى غير أبيه يعني إلى قبيلة أخرى، مثل أن يكون هذا الرجل من قبيلة هابطة نازلة فينتمي إلى قبيلة أخرى شريفة ليرفع شرفه بذلك، فهذا أيضا عليه هذا الوعيد الشديد. وأما إذا انتمى إلى غير أبيه لكنه من قبيلته كأحد أجداده فلا بأس، لا سيما إذا كان هذا الجد له شهرة وله سيادة وشرف فإن ذلك لا بأس به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، مع أنه ابن عبد الله، لكن لما كان جده أشهر بالسيادة وأظهر عند العرب انتسب إليه عليه الصلاة والسلام. أو يقال إن هذا الانتساب إلى غير الأب في غير من ليس معروفا، في من ليس معروفا بالنسب، فيخفي نسبه وينتسب إلى آخرين. وأما من كان مشهور النسب واعتزى بأحد أجداده أو أعمامه أو أخواله مثلا فلا بأس، لأن بعض الناس كما يعتزي بجده يعتزي بأخيه أحيانا، يقول أنا أخو فلان. نعم، بل بعض العوام دون ذلك يقول أنا أخوت يا أختي، أنا أخوت يا أختي. نعم، فيعتزي إلى أختي لأنه يحميها. على كل حال هذه يجب أن تحمل على ما إذا كان هناك مفسدة ونسيان للنسب الصحيح. طيب، وهل مثل ذلك من أخذ حفيظتين تبار شخصية من بلدين؟
لا،
يعني بمعنى أن يأخذ مثلا من السعودية على أنه سعودي، ومن مصر على أنه مصري، ومن العراق على أنه عراقي، ومن الكويت على أنه كويتي، وهكذا، فيكون الرجل يشمل جميع الدول العربية ويزال عليها أيضا الإسلامية. هل هذا مثله؟
لا،
الظاهر أن لا، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر أنه لا يجوز لما في ذلك من الإلباس، والأمة الإسلامية من زمن بعيد متفرقة إلى دويلات وإمارات، يعني لا يقول أنا رجل مسلم لي أن أنتمي إلى أي دولة، يقول هذا فيه مفسدة. وهذه الإقامات، هذه البطاقات فيها حفظ عن يدخل فاسق، يدخل مبتدع، يدخل مهرب لأشياء ما تجوز حتى يعرف، ففيها ضبط للناس. وكون الأمة الإسلامية أمة واحدة هذا ذهب من زمان، من عهد الصحابة والأمة الإسلامية متفرقة. عبد الله بن الزبير في الحجاز خليفة، وبنو أمية في الشام خلفاء، من زمان التفرق هذا. ولكن نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين ولو كانوا متفرقين من حيث النظام على الحق، إنه على كل شيء قدير. انتهى الكلام، خلنا نكمل.
باب فضل العتق. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. وحدثني
الجزاء من جنس العمل، إذا أعتق عبدا فالعبد له رأس وله يد وله رجل وله بطن وله فرج، يعتق الله سيده بكل عضو منه عضوا من النار، وهذا حث عظيم على العتق، وهو دليل على ما سبق أن أشرنا إليه أن الشرع له تشوف كبير إلى العتق. نعم.
وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه.
قول هنا من أعتق رقبة مطلق، لكن يجب أن يحمل على المقيد وهو أن تكون مؤمنة، وأما إذا أعتق الكافرة فقد يقال إنه آثم إذا علمنا أن هذا العتيق سيذهب إلى الكفار ويساعدهم على المسلمين، فلا بد من قيد مؤمنة. فلو قال قائل ألستم تقولون إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس تخصيصا للعام؟ فالجواب بلى، لكننا نقول ذلك إذا كان المفهوم مفهوم لقب، أما إذا كان المفهوم مفهوم وصف فيجب أن يكون قيدا. انتبه لهذا لئلا تغتر بالقاعدة العامة، إذا كان المفهوم مفهوم لقب فإنه لا مفهوم له، فإنه لا يقصد التخصيص. مثل أن تقول أكرم الطلبة ثم تقول أكرم محمدا وهو منهم، فهنا لا نقول إننا خصصنا العام وجعلنا الإكرام لمحمد فقط، لأن هذا مفهوم لقب يعني إلا هذا الشخص. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض لنا طهورا، في بعض الأحاديث جعلت تربتها لنا طهورا، فهل نقيد العموم بقول تربتها ونقول لا يصح التيمم إلا بالتراب؟ لا، لأن التراب مفهوم ومفهوم لقب، يعني ليس متضمنا لوصف يقتضي التخصيص، فانتبه لهذا القاعدة. أما لو قلنا أكرم الطلبة ثم قلنا أكرم المجتهد من الطلبة إيش؟ فهذا تخصيص، لأنه يعني تقييد بوصف، يعني ليس مفهوم لقب بل هو مفهوم وصف. هنا من أعتق رقبة، وفي اللفظ الأول من أعتق رقبة إيش؟ مؤمنة، ومعلوم أن الإيمان وصف، وصف مقصود للشرع، فيكون الإطلاق في هذه الروايات الثانية غير مراد، يجب أن يحمل على المقيد في اللفظ الأول. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري قال حدثنا واقد يعني أخاه قال حدثنا سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن حسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار.
سرعة السلف الصالح إلى العمل حين يسمعون الحث عليه أو الفضيلة فيه. وهذا العبد يقول يساوي 10,000 درهم أو 1,000 دينار، ونأخذ من هذا أن الفضة غلت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 1,000 دينار يساوي
12,000 درهم، لكنها لعلها غلت بعد ذلك ورخص الذهب. نعم.
باب فضل عيد.
نعم. ايش؟ أيهن؟ أيهن؟ أيما 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 من المسلم؟ ها؟ أي هو عندنا مرفوع؟ لا. استمر.
باب فضل عتق الوالد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والدا. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والدة.
الحمد لله رب العالمين. وفي هذا الحديث إشكال وهو قوله إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. والمعروف عند العلماء أن الوالد إذا اشتراه الولد عتق. وظاهر الحديث فيعتقه أي بعد الشراء، ولكن هذا ليس متعينا إذ أن المعنى فيعتقه بالشراء. فكل من ملك ذا رحم محرم منه بنسب فإنه يعتق عليه، هذا القاعدة. وهذا مما يدل على تشوه الشرع للعتق. فإذا اشترى الولد أباه أجب عتق عليه بشراء، وإذا اشترى الوالد ولده عتق عليه بشراء. ولكن نريد من خالد أن يبين كيف يكون ذلك، كيف يكون الأب حرا والابن عبدا أو بالعكس. يعني يكون الرجل مسلم وابنه كافر وحصل جهاد واسترق الولد فاشتراه الأب، طيب أو بالعكس. نعم هذا ممكن
يكون الأب رقيق وأمه حرة فيتبع أمه.
كيف؟
الولد
نعم
حر وأبوه رقيق وأمه حرة.
نعم ما لم يجعل عليه رق. إذا جرى عليه رق فيما بعد مثل الصورة ذاك الخالد، حتى لو كان أبواه حرين ثم استرق بقتالنا للكفار وهو منهم صار رقيقا.
لا يعني لو اشترى أبوه الرقيق يعني الولد حر واشترى أباه الرقيق.
نعم.
فتكون أمه حرة فيكون تبعا لأمه.
من
الولد؟
كيف أمه حرة؟
الولد
قد تكون رقيقة.
لا لا أمه حرة هي.
طيب.
وأبوه رقيق.
نعم.
فهو تبع لأمه فهو حر.
نعم.
اشترى أباه الرقيق.
أي نعم. وهذا صورة أيضا، هذه من الصور. ابن تيمية بارك الله فيك.
جمع حديث عمر عند
أحمد. أحمد خلصت؟
نعم. أحسن الله إليك بحثان.
ها؟
أقول عندي أحسن الله إليك بحثان. البحث الأول للأخسامي الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة.
نعم.
والبحث الثاني بحث الأخ أحمد حول اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساء. بأيهما نبدأ؟
بالأسبق.
بحث أحمد.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل باب وبذكره يصدر كل خطاب وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب، وباسمه يتسلى الأشقياء، وإن أرخي دونهم الحجاب، وضرب بينهم وبين السعداء بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب، ونرجوه رجاء من يعلم أنه الملك الغفور التواب، ونمزج الخوف برجائنا مزج من لا يرتاب، أنه مع كونه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أما بعد، فقد تشرفت بتكليف شيخي فضيلة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين بهذا البحث المتواضع الذي هدف منه الشيخ تدريبنا على البحث والمطالعة والاستفادة من المراجع المختلفة كما هي عادة الشيخ مع طلابه، وهو عمل مبارك وجهد نحتسبه في ميزان حسنات شيخنا، وذلك أننا إلى حاجة ماسة إلى مثل هذه البحوث التي تطلعنا على المراجع وتدربنا على التعامل معها، وأرجو من الله أن أكون وفقت باستيعاب هذا البحث بالصورة التي تحقق الغرض والفائدة وترضي شيخنا وترضي شيخي. وقد كان البحث في جمع روايات ابن عباس رضي الله عنهما في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وتخيرهن. حدثنا يحيى بن كريم قال
من قال هذا؟ حدثنا لازم تقول قال البخاري. احنا مشيرين هذا بحث. قال البخاري حدثنا.
قال البخاري رحمه الله حدثنا.
اكتب اكتب. قال البخاري.
قال البخاري حدثنا يحيى بن كريب قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه، وفي لفظ لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر، وفي لفظ أيضا فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بظهران ذهب عمر إلى حاجته فقال أدركني بالوضوء أدركني بالوضوء، فأدركته بإداوة فجعلت أسكب عليه.
وما في رواية بمر الظهران؟ ما ذكرت حتى إذا كنا بظهران، وفي رواية بمر الظهران على عادتك تكون هنا. نعم.
حتى فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين، وعند مسلم حتى صحبته إلى مكة، وعند مسلم أيضا فقال أدركني بإداوة ماء، فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه، وعند أحمد فسكبت على يديه فتوضأ. عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وفي لفظ اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة، وفي لفظ فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، وفي لفظ لمسلم عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقال وعجبا لك يا ابن عباس عائشة وحفصة. وفي لفظ قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك، قال لا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. وفي لفظ له أيضا
قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتم. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وفي لفظ وهم، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، فإذا نزل جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره.
أظن من قلب العبارة.
هو الظاهر. إذا نزل
هو اللي يأتي بالخبر إلى عمر. ما أكل الكتاب؟ لا تعدل هذا. نعم.
وش نقول إيش؟
الذي ينزل أخلوا يعدهم. الذي ينزل هو الذي يأتي بالخبر. ينزل إلى المدينة ويخبر ويأخذ الأخبار ويخرج بها إلى صاحب. نعم.
وإذا نزل فعل مثله، وفي لفظ من الوحي أو غيره، وفي لفظ له أيضا: إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، وكنا معشر قريش نغلب النساء.
كان من حول يعني قد استقام لهم
إلا
يعني الذين حوله.
وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فقال: فلما قدمنا على الأنصار إذا هم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني، وفي لفظ فصخبت، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، فأفزعتني. وفي لفظ: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن رأينا بذلك عليهن حقا من غيرهن أن ندخلهن في شيء من أمورنا. وكان بيني وبين امرأتي كلام، فأغلظت لي، فقلت لها: وإن
أعجل الجملة هذه
نعم.
وذكرهن
فلما جاء الإسلام وذكرهن رأينا بذلك عليهن حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. وكان بيني وبين امرأتي كلام، فأغلظت لي، فقلت لها: وإنك لهناك. قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعند مسلم: إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا بأمر ائتمرته، إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا، أو قلت وقل لو صنعت كذا وكذا وقل وقلت وقلت لها: وما لك أنت؟ ولما ها هنا؟ وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قال عمر فآخذ ردائي ثم أخرج من مكاني حتى أدخل على حفصة، فقلت: خابت من فعلت منهن بعظيم. وفي لفظ: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة، وفي لفظ: فنزلت، فقلت: أي حفصة؟ أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الليل؟ فقالت نعم، فقلت خابت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ خبت وخسرت، أفتأمنين فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضى هي أوضى ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضى منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. وفي لفظ إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله، وتقدمت إليه في أذاه، وتقدمت إليه في أذاه، فأتيت أم سلمة لقرابتي منها، فقلت لها، فقالت أعجبا منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا، فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت، وعند مسلم، فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، وفي لفظ تنعل الخيل لتغزونا، وفي لفظ فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا. ولمسلم ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان، ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. فنزل صاحبي يوم نوبته، فرجع عشاء، فضرب بأبي ضربا شديدا، وقال أثمه؟ ففزعت، فخرجت إليه وقلت حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان، وفي لفظ أجاء الغساني، وفي لفظ أيضا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول، وفي لفظ لمسلم فجاء صاحب الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح. وعند أحمد فضرب بأبي ثم ناداني قال لا بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال قد خابت حفصة وخسرت، وفي لفظ واهول، وفي لفظ أيضا. وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت خابت حفصة. ولمسلم فقلت رغم أنف حفصة وعائشة، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشربة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، وفي لفظ فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن. وعند مسلم وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء، قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشربة. وفي لفظ ها هو ذا معتزل في المشربة. وعند مسلم لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساء قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم، فقلت لأعلمن ذلك اليوم. فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أن تؤذي،
نعم. فقلت لها يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أشد البكاء. وفي رواية لمسلم أيضا فقلت لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بنية، لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. وعند النسائي قال ابن عباس أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فدخلت المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال ذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله، فلما وليت منصرفا إذا الغلام يدعوني، فقال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ وعلى باب المشربة وصيف، وفي لفظ أيضا فأتيته فقلت استأذن لي، فأذن لي فدخلت. وعند مسلم فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة مشربة مدل رجليه على نقير من خشب، وهو جذع يرتقي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. وعند مسلم أيضا فناديت يا رباح استأذن لي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رباح إلى الغرفة ونظر إلي ولم يقل شيئا. وقال في الثالثة ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومأ إلي أن ارقه. وعند النسائي فجاء عمر فصعد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في علية له، فسلم عليه فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فرجع فنادى بلالا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبين فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة، وفي لفظ مرفقة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت وأنا قائم استأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغدبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة وقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة، فتبسم أخرى فجلست حين تبسم. وفي لفظ فذكرت التي قلت لحفصة. فذكرت التي ما قال الذي فذكرت التي قلت لحفص.
لا بد من مراجعة فيها بعض الأشياء اللي تحققها إن شاء الله.
فذكرت الذي
قلت. لكن عجلناه. نعم.
فذكرت الذي لكن خطب الحيل جيد.
إن شاء الله.
فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ آخر ولفظ آخر أيضا ما فيه وفي
لا في
وفي لفظ آخر وفي لفظ آخر أيضا فتبسم فتبسم تبسمة أخرى وعند النسائي فقال أطلقت نساءك فقال لا ولكني آليت منهن شهرا فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه ما رأيت فيه ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبتي غير أهبة ثلاث وفي لفظ وإذا أهب معلقة وقرض فقلت أدعو الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب وفي لفظ أو في هذا أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي وفي رواية لمسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع وهو مضطجع على حصير فجلست فجلست فأدنى علي إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق وإذا أفيق معلق
نعم أفيق نعم
وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي قال ما يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وقد أثر الحصير في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار ألا وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك قال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت فقلت بلى فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله فلما مضت 29 وفي لفظ 29 ليلة وفي لفظ أيضا فلبث 29 ثم نزل إليهن دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا وفي لفظ وإنما أصبحت 29 ليلة أعدها عدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وكان ذلك الشهر 29 وفي لفظ آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فكانت انفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر فقال أطلقت نساءك قال لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث 29 ثم نزل فدخل على سائر نسائه وفي رواية له
ووافقه عليها الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع من فرسه فجحش شقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجها من
جنب. بقى واجد بقي واجد.
هذه آخر ورقة
صفحة يعني
اثنتين.
لا خلها بعد خلها بعد وعطيها بعد يراجع اللي استشكلنا فيه. لكن هذه باكورة طيبة في الواقع. هذه أول مرة ما شاء الله. نبدأ الدرس ونخلي بحث سامي بعد.
أيها الأحبة، جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذا التعليق، ونحب أن ننبه إخواننا إلى أنه يلي هذه المجموعة التعليق على كتاب البيوع من صحيح الإمام مسلم، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عندي في المقدمة يا شيخ هو الذي بعث بالأميين رسولا.
لا ما لا كتاب البيوع.
كتاب البيوع حدثنا.
أما بعد.
أما بعد كتاب البيوع.
وش ما إيش من زاد المستقنع؟ أقول كتاب البيوع من زاد المستقنع.
لا كتاب إيه نعم.
منين؟
تأتي إن شاء الله.
من أي كتاب؟
طيب.
يلا.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة حدثنا يحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. البيوع فما بعدها تعد من المعاملات الجارية بين الناس، والبيع معروف التبادل بين شخصين بالأعيان أو المنافع على وجه الدوام والاستمرار، وهو مأخوذ من مد الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر، وهو مباح الأصل فيه الحل، لقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع، فكل ما يصدق عليه البيع فهو حلال إلا ما قام الدليل على تحريمه. وتحليل البيع من محاسن الشريعة، وذلك أن المتبايعين ربما يحتاج أحدهما إلى ما في يد الآخر، ولا طريق إلى ذلك إلا بالبيع أو القهر والظلم، وهذا ممنوع. قد يحتاج إنسان دراهم وعنده بيت واسع كبير فيبيع البيت بالدراهم ويقضي حاجته ويشتري ببعضها بيتا دون ذلك، وكذلك قد يحتاج الإنسان سيارة ولا طريق إلى ذلك إلا في البيع، والأجرة وإن كان طريقا آخر لكنها نوع من البيع. فعلى كل حال تحليل البيع من محاسن الشريعة. وفي عناية الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالبيع دليل على بطلان ما ادعى هؤلاء القوم الذين يقولون العبادة لله والمعاملة لعباد الله، وأن المعاملات موكولة إلى عادات الناس وأعرافهم، ويموهون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. وإذا كان الأصل في البيع الحل، فأي إنسان يقول عن معاملة في البيع إنها حرام فإنه يطالب بالدليل، لأن الأصل الحل وأحل الله البيع. ولكن البيع المحرم يدور على ثلاثة أشياء: الربا والظلم والغرر. يعني لو أنك تتبعت البيوع المنهية عنها لوجدتها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما ربا وإن لم يكن فيه ظلم كما لو باع صاعا طيبا بصاعين والقيمة سواء، فهنا لا ظلم لأنه برضاهما وليس هناك زيادة من أحدهما على الآخر إلا في الكمية فقط. أو الظلم مثل الغش، تلقي الجلب وما أشبه ذلك، أو إيش الغرر، حتى لو رضي الطرفان بالغرر فإن ذلك لا يجوز لأن الغرر داخل في الميسر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كل غرر. وإذا تبايع الناس على وجه شرعي أنزل الله لهم البركة في بيعهم وشرائهم، وركد اقتصاد الناس حيث لا ظلم ولا غرر ولا ربا واستقامت الأمور. لكن إذا تعامل الناس معاملات محرمة اختل نظام الاقتصاد، لأن الذي نظم هذه المعاملات هو الله عز وجل. قد يقول بعض الناس إن في هذه القيود أو الشروط الشرعية فيما يباع فيها شيء من التضييق، نقول نعم، لكنها في الحقيقة التضييق من أجل أن تعتدل المعاملات حتى لا يكون الطبقات والفوارق بين الشعوب. نعم، هذه قواعد عامة في البيع، وربما يأتينا إن شاء الله تعالى في أثناء الدرس أشياء أخرى.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
هذا يعني بيعان جاهليان، الملامسة أن يقول البائع للمشتري أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة، أي ثوب، هذا مجهول لأنه قد يلمس ثوبا يساوي مئة أو ثوبا لا يساوي إلا درهم، فيكون داخلا في أي قاعدة من القواعد الثلاث؟ الغرض. والمنابذة كذلك، المنابذة أن يقول أي ثوب أنبذه عليك فهو عليك بكذا، يعني أطرحه، هذا داخل في الغرر. فهما بيعان جاهليان وهما داخلان في عموم الغرر. نعم.
وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
هذه من مستوى عليها أن يقول أبيع عليك ثوبي وبثوبك ولا ينظر أحدهما إلى الآخر. هذه من صور الملامسة وما ذكرناه أيضا من صور الملامسة. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر.
طيب هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا فعل فهو باطل لأن النهي ورد على هذه المعاملة بعينها فتكون باطلة على حسب القاعدة المعروفة أن ما نهي عنه فهو باطل إذا كان مما يوصف بالصحة والبطلان. نعم.
باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حا. وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
أيها الإخوة، بهذا الشريط اكتمل التعليق على هذا الكتاب، فجزى الله فضيلة الشيخ محمد خير الجزاء ونفع الله به المسلمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع السعودية القصيم عنيزة، رقم الهاتف والناسوه 06-364-8880 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000.